بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الكلام في التعارض وقواعده. قلنا الفقه الجعفري بل التراث الشيعي بأكمله فضلا عن الفقه يبتني على عصمة الأئمة، وأن قولهم والنصوص الصادرة عنهم هي مصدر تشريعي يرجع إليه في معرفة حكم الشريعة. هذه ظاهرة التعارض الذي موجودة في الأخبار، هذه قد يقال أنها هذه دليل على عدم العصمة. كيف أن تقولون الإمام معصوم وهو يقول شيئا وأبوه يقول شيئا آخر، أو ولده يقول شيئا آخر، أو هو يقول شيئا آخر في مورد الأخبار؟ التعارض في الروايات الصادرة من الأئمة قد يكون التعارض من إمام واحد، وقد يكون التعارض حصل من قول إمامين. فإذا كان معصومين كيف يتنافى الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي واحد، فلماذا الإمام الصادق يقول شيء والإمام الهادي يقول شيئا آخر يناقضه؟ أنتم الإمامية تقولون بعصمة الأئمة، هذه ظاهرة التعارض في رواياتكم، هذه تكون دليلا على الزعم القائل بأن الأئمة ليسوا معصومين بل هم مجتهدين كبقية المجتهدين الذين تتعارض أقوالهم وفتاواهم. إذن هذا الاختلاف والتعارض الموجود في أقوالهم هذا يعني مو معصومين. حينئذ تفقد هذه الأدلة وهذه الأحاديث قيمتها التشريعية. قد يتلقى هذا القائل يقول التعارض الصادر من النبي، من النبي هم أكو تعارض في أفعاله اللي نقلوها، يعني هو متعارض في أفعاله، تزوج بميمونة وهو محرم، هذا ما يكون زواج واحد، لكنه في 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 انتبه، التعارض المنقول على النبي لا عن حادثة واقعة نقلت بنقلين، لا، في موطن قال هكذا وفي موطن قال هكذا وهما متعارضان، أو في موطن فعل هذا وفي موطن فعل هذا. فقد يتلقى هذا القائل يقول التعارض تعارض بين الأدلة الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله، هذه في صورة ما إذا صدرت الأدلة في وقتين، لا أنه فعل واحد ونقلت ونقله صحابي بأنه تزوج بميمونة وهو محرم، والثاني يقول تزوج بميمونة وهو محل، هذا لا، هنا أكو تكاذب، واحد منهم كاذب واحد منهم مشتبه. لكن إذا نقل فعل النبي في موطن وفعله في موطن آخر وكان متناقضين، أو قوله في موطن وقوله في موطن آخر وكان متناقضين على نحو التضاد أو التناقض، هذا هم يدل على عدم عصمة النبي. وفقط الإشكال يختص بأئمتنا إذا وجدت ظاهرة التعارض في أقوالهم، بل الإشكال يرجع إلى النبي أيضا، النبي أمه معصوم هكذا يقولون. ولذلك أكو قول يقول ماكو تعارض بين الأدلة، ماكو تعارض بين الأدلة، هذا التعارض اللي تشوفه إما تعارض غير مستقيم من قبيل مطلق ومقيد، فهو تعارض بدوي، والعرف يقيد المطلق بدليل التقييد، أو عام وخاص، أو حاكم ومحكوم، يعني مفسر ناظر، ماكو تعارض، ماكو. وإذا استحكم التعارض، إذا استحكم التعارض لا مطلق ومقيد ولا عام وخاص ولا حاكم ومحكوم ولا وارد ومورود مثلا ولا هنا الأئمة قالوا ترى ذني الدليلين المتعارضين واحد منهم مو حجة بأدلة الترجيح، يعني ما وافق الكتاب هو الحجة، ما خالف الكتاب مو حجة، خلص مو تعارض. هذا القول بأنهم ماكو تعارف في الأدل في الأدلة التي قامت أدلة الحجية عليها، هذا رأي عميق قد نصل إليه نحن في آخر البحث، قد نصل إليه، لأن في التعارض غير المستقيم والقضية محلولة، هذا تعارض بدوي. أما العرف يجمع بين هذا الدليلين الذي يظهر منهما أنهما تعارض، هذا خلص. أما التعارض المستقر، هاي أدلة الترجيح، شنو هاي؟ يعني الأئمة قالوا إذا أجتكم روايات عنا متعارضة، ترى إحنا ما قايليها هذه المتعارضات، ما قايليها، نعطيكم ميزان تفتهمون الحجة، الحجة ما وافق الكتاب، ما خالف الكتاب لم نقل، أصلا مو حجة، ما وافق المشهور، ما خالف العامة. فبعضهم شردوا من هذا الإشكال، قالوا لا ما عندنا تعارض، أصلا ما عندنا تعارض، فشنو تقول أكو تعارض الأدلة؟ هذا دليل على عدم عصمة الأئمة ودليل على عصمة على عدم عصمة، أصلا تعارض ما. فإن الأئمة حلوا مشكلة التعارض، قالوا هذا التعارض أنت تشوف أن الأدلة قامت حجية هذا وقامت حجية هذا، لا عند التعارض واحد منهم مو حجة، من هو الذي يخالف القرآن هذا مو حجة؟ الآن إحنا هنا نقول الجواب على هذه المشكلة. مقدمة إيه؟ اي
مشكله قديمه،
اي مشكله قديمه، نعم انا اقول هذا اعتراض على مدرسه اهل البيت التي تعتقد بعصمه الائمه وعصمه النبي، ولعله اشكال حتى على ما يوجد من ادله متعارضه صدرت من النبي في زمانين او مكانين. الجواب هذا جوابنا بناء على وجود التعارض، لكن هذا التعارض لماذا تقول دليل على عدم عصمة النبي؟ لا، هذا لا يدل على عدم عصمة الأئمة أو عدم عصمة النبي، نعم تعارض موجود. فهذا الجواب الآن بناء على أن التعارض موجود، لا أننا نذهب إلى القول الذي يقول لا يوجد تعارض بين الأدلة، الآن نقول لا التعارض موجود، بعدين نشوف لما نجي للتعارض المستقر نشوف اكو تعارض في الحقيقه مستقر او لا. ادله الترجيح تقول واحد منهم ما بي ادله الحجيه، اذا واحد منهم ما بي ادله الحجيه اي نعم ماكو تعارض. الان قلت تعارض موجود بين الادله، وعدنا تعارض غير مستقر ذاك عفا، تعارض مستقر وثابت وحقيقي. هذا الجواب نقول يعني مرحلتين عندنا، نقول حتى إذا استقرت ظاهرة التعارض بين الأحاديث والتعارض مستقر، هذا لا يؤدي إلى نتيجة عدم عصمة الأئمة، لأنه قد تكون الأدلة المتعارضة معلومة، هذا معلوم وهذا معلوم، يعني معلوم الصدور ومعلوم الدلالة، دلالتها مثلا قطعية، لكن هاي الأدلة المتعارضة إما تعارضها بدوي هذا خليه يروح، لكن قد يكون التعارض مستقر، هذا التعارض المستقر ليس دليلا على عدم عصمة الأئمة، شنو هذا التعارض منين جاي؟ ها التعارض له عوامله، له أسبابه، مو أنه التعارض يعني الإمام غير معصوم، التعارض موجود ومستقر له أدلته الخاصة. الآن هنا نجي نبحث لماذا نشأت هذه الظاهرة في الروايات، تفسير ظاهرة التعارض بين الأحاديث المروية عن الأئمة، هناك عوامل عديدة أوجدت هذه الحالة، وليس العامل هو عدم عصمة الأئمة. أهم هذه التعارض، أهم هذه الأدلة المتعارضة هو التعارض الوهمي غير المستقر غير الحقيقي. اصطلحوا عليه العلماء بالتعارض، لكن في الحقيقة ماكو تعارض، ماكو تعارض، مثل المطلق والمقيد، مثل العام والخاص، مثل الحاكم والمحكوم، مثل الوارد والمورود، هذا ظاهرة. لما يقول كل عارية غير مضمونة يعني الذهب إذا استعرت أنت من فلان لزوجتك حتى تلبسه في موارد الاحتفالات النسائية هذا ما مضمون إذا ضاع، كل عارية غير مضمونة، هذا معنى كل عارية يعني الذهب غير مضمون. يجي الواحد يقول عارية الذهب مضمون، هذا تعارض بالذهب وتعارض، لكن هنا يقولها تعارض وهمي غير حقيقي غير مستقر، تعابير متعددة المعنى. ليش؟ لأن العام إنما يكون حجة في الذهب، إذا ماكو مخصص يقول أن الذهب عاريته مضمون فيصير العام مو حجة في الذهب. العام مو حجة في الذهب يعني العام يشمل 99 مولد، إجا الرواد قال عارية الذهب مضمون ماكو تعارض، ولذلك يخصصون العام. هذا مو تعارض، هذا ظاهره التعارض، عرض بدوي. إذن المطلق والمقيد والعام والخاص والحاكم والمحكوم والوارد والمورود كل هذه طلعها، هذه كلها طلعها. طيب إذن ظاهرة التعارض في قسم كبير من الأدلة التي يقال أنها متعارضة هاي اخلصنا من عدم. ليش هيجي الإسلام إجا سوى عام وخاص وسوى مطلق ومقيد، والمطلق إجانا قبل مثلا مدة والمقيد يجينا بعد 6 أشهر والعام يجي قبل سنة والخاص يعطي بعد 6 أشهر؟ هذا هنا الشريعة انتهجت منهج التدريج في إيصال الأحكام الشرعية إلى المكلفين. حتى النسخ، النسخ مو تعارض أنه ثبت حكم ثم نسخ، لأن النسخ هو عبارة تخصيص في عمود الزمان. يعني الحكم الأول ظاهره أن يبقى إلى آخر الدهر، يجي النسخ يقول لا هذا لستة أشهر من الأول، هذا صدر لستة أشهر لسنة واحدة. فالنسخ بمعنى التخصيص بلحاظ عمود الزمان، مثل ما هناك العام والخاص، الخاص تخصيص للعام أن العام لا يشمل جميع الأفراد. هنا النسخ يقول أن الحكم لا يشمل جميع السنين، لا يشمل جميع السنين. فالنسخ يقول أن الحكم الأول انتهى أمده، انتهى أمده، وإن كان بحسب ظاهر دليل أنه أمده باقي فيتعارض مع الدليل الناسخ. هذا التعارض الوهمي حصل من تدرج الأحكام الشرعية، لأن الشريعة ضاعت حالة المتشرعة. هذول المتشرعة في ذلك الزمان لم تكن تسمح لهم ظروفهم باستيعاب التفاصيل كلها دفعة واحدة. في تلك الظروف ظروفهم لم تسمح لهم باستيعاب التفاصيل كلها دفعة واحدة، لأن التعليم والتعلم في تلك المرحلة مستعصي صعب، ولذلك اجى التدريج الطبيعي في مجال بيان الأحكام الشرعية والتربية الإسلامية والتثقيف الديني. طبقها النبي تدريج في إيصال الأحكام إلى الناس وفي تربيتهم وفي تثقيفهم، تدريج شوية شوية، ما صعبوا الأمر فرد مرة يطول الأحكام مشان تشرد الناس في ذلك الزمان. الأئمة سلام الله عليهم يعتمدون تبليغ التفاصيل التي قالها النبي، كما أن السنة تعطي التفاصيل التي قالها القرآن. الأئمة تفاصيل ما أعطاه النبي عدهم يقولوا وقت الحاجة، والنبي تفاصيل ما قاله القرآن عنده يقوله في وقت الحاجة. في 23 سنة كان يعطي تفاصيل القرآن. الأئمة أيضا يعطون تفاصيل ما قاله النبي الذي شرعه لهم وهم يقولونه وقت الحاجة. هذه الظاهرة ظاهرة التدرج في بيان الأحكام الشرعية بل في تثقيف الأمة الإسلامية، هذا حصلت فيه ظاهرة التعارض، العام في مكان، الخاص في مكان آخر، المطلق في مكان، المقيد في مكان وزمان آخر، الحاكم في مكان، المحكوم في مكان آخر، وهكذا. أكو شيء شبه المطلق والمقيد والعام والخاص والحاكم والمحكوم والوارد والمورود والناسخ والمنسوخ. أكو شيء آخر أما تعارض، مثلا وردت صحيح الزرارة تدل على وجوب شات على من نتف أبط واحد من عنده، هذا أبطة جوا شعر، إذا نتف الشعر أو حلق الشعر أو أزال الشعر بأي مزيل نتفه أو أزاله مثلا بالموز أو أزاله بدواء يعطي شات. إذا محرم وأزال الشعر من أحد أبطيه فعليه شات، إذا هو محرم بحج أو عمره. خب هاي سعي الزرار. ولد خبر آخر وهو خبر عبد الله بن جبل يقول من حلق أو نتف أو أزال شعر أبط واحد وهو محرم فعليه ماذا؟ إطعام 3 مساكين. خب ذاك الأول يقول شات، هو نص في الوجوب وظاهر في التعيين، يعني يجب تعيين شات، ذاك يقول له الذي يجب إطعام 3 مساكين ونص في الوجوب وظاهر في التعيين، إذن هما متعارضان بالتضاد. هذا مو مطلق ومقيد، مو عام وخاص، مو حاكم ومحكوم، مو وارد ومورود، مو ناسخ ومنسوخ، هذا شيء آخر. هنا أكو جمع عرفي بينهما، أن الأول دليل وواجب، الثاني دليل واجب، لكن الأول ظاهره التعيين، الثاني ظاهره التعيين. نأخذ بالنص ونرفع اليد عن التعيين، يصير تخيير. من نتف أبطا واحدا وهو محرم فهو مخير بين شاتي أو أطعام 3 مساكين. هنا نأخذ بالنص ونرفع يدنا عن الظاهر، نأخذ بنص كل واحد وهو دلالة على الوجوب، نرفع اليد عن الظهور في التعيين فنحكم بالتخيير. هذا همة النوع من التعارض. فإن الإمام الذي قال بالحكم الأول وهو الشات ما فصل، ذكر أحد فردين الحكم في مكان آخر أو إمام آخر أو زمان آخر قالوا بالفرد الثاني، مثل ما الآن واحد يجي يسألنا أنا هيك سويت في شهر رمضان، فطرت عمدا قبل المغرب نص ساعة، نفسي نازعتني، نقول له أطعم 60 مسكين. هو الحكم الشرعي شنو؟ تخيير بين 3، بس ما نقول له تخيير، ما نقول له تخيير، إما لأن العتق عتق الله رقبة ماكو، ولا الصوم شهرين صعب عليه، ما نقول له، نقول له بالأطعام. يجي فد واحد في أيام مجاعة أكل ماكو يأكل أبدا، من يجي يسألنا شو نقول له؟ نقول له صوم شهرين متتابعين، لأن الصوم عنده أسهل من الأكل، أكل ماكو، زراعة ماكو، يتعاكون ناس على الأكل، قتل على الأكل، أما يصوم سهل نقول له صوم. فهو الحكم تخييري، بس أنا المجتهد ما أقول له بالتفصيل، في زمان الإطعام سهل أقول له صوم، أقول له أطعم 60 مسكين، في زمان الصوم سهل أقول له، هنا الإمام يجي، في زمان هذا اللي سائل في مكان الشات رخيصة قال له أعطي شات، إجوا في مكان وفي زمان أصل شات غالية ماكو وطعام مبذول قل له أطعم 3 مساكين. فهذا وهذا كله، هذا دليل الحجة وهذا الحجة، هذا نص، هذا نص الوجوب، هذا ظاهر في التعيين، هذا ظاهر في التعيين، نرفع الظهور عن التعيين ونقول بالتخيير. هذا مو تعارض، هذا تعارض غير مستقر، تعارض وهمي. طيب هذا اخلصنا. ثم قد يجي الإمام تشوفه أنه يلاحق السائل، سائل ما يعطي تفاصيل، يعطي فرشة هي لاحق يعطي شيء ثاني من الأول ما يعطي، هي مثل هذه الإمام مثلا يعطي حكم ويسكت، يسكت على نحو الإيجاز، لكن سائل يلح عليه بعد أن بيّن الحكم الشرعي بعد روح، فلما يلحق الإمام يقول له التفصيل. مثلا الإمام صادق يقول كره النقاب للمرأة المحرمة، هنا كره الإمام اللي يقول كره يعني يبغض يعني حرام، كره بمعنى اللغوي بغض، مو كره الصلاحية الذي قالها علماؤنا في زمان المتأخر. أكو كراهة الصلاحية، يجوز الفعل، يجوز الفعل مع حزازة ضعيفة. لا، هنا كره إذا أجدت في القرآن أو إذا أجدت في لسان أئمة مراد منها المعنى اللغوي وهو المبغوضية الحرمة. كره النقاب للمرأة المحرمة، وقال تسدل الثوب على وجهها، نزل الثوب على وجهها، النقاب متنقمة متلثمة هذا مبغوض محرم، لكن تنزل الثوب على وجهها هذا مو نقاب، هذا مو نقاب، هذا ستر، ستر الوجه غير النقاب. خب سكت الإمام، بس هيك بس قال له نقاب محرم مبغوض، السدر جائز. الإمام الرسائل قلت حد ذلك إلى أين؟ هذا النقاب حد لوين؟ للعينين، للأنف، للذقين، للقصة. لاحق السائل قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر، قدر مو لي جو، مو جو هذا همات شنو؟ قد يقال قاعد يقول تزل، تزل مطلق يعني إلى الأنف يجوز، إلى ما قبل الأنف يجوز، إلى ما بعد الأنف يجوز. هذا السائل الثاني يقول إلى طرف الأنف بس، يعني ما بعد الأنف لا يجوز، ما بعد الأنف لا يجوز. الأول يقول ما بعد الأنف يجوز يعني مطلق، تنزل الثوب على وجه الوجه شنو؟ الأنف وجه، كان فم وجه، الحلج موجه، تنزل يعني يجوز إلى الفم يجوز، إلى الحنج يجوز، ذقن هذا، هذا يجوز إلى هذا. بينما الثاني يقول لا، إلى طرف الأنف، إلى قدر ما تبصر، كنت عين طرف الأنف، إذا الأنف الأعلى محتمل هم الأنف الأعلى مو الأنف الأسفل، يعني أول الأنف مو آخر الأنف. فمنين يجي هذا التعارض اللي غير مستقر؟ يأتي من ملاحقة الراوي للإمام، الإمام يوجز، فقاعد يبين الأحكام بالتدريج على كل حال. طيب تعال إلى التعارض الحقيقي، هذا التعارض الحقيقي هم ما يكون دال على عدم عصمة الأئمة. لماذا؟ لأنه قد يحصل من ضياع القرائن، قرائن موجودة في هذه الرواية وفي هذه الرواية، راحت القرائن وإذا أنت تراها أنها متعارضة، في الحقيقة مو متعارضة، ضيعوا القرائن الرواة، القرائن التي تكون مكتنفة بالنص لما تضيع يبدو تعارض مستقيم. دي شلون ضيع القرائن؟ تضيع القرائن لغفلة الراوي في مقام نقل الرواية، الرواية صدرت ومعها قرينة، الراوي يغفل لا ينقل القرينة، هاي واحدة، أو لتقطيع الرواية، الرواية متسلسلة لما قطعت راحت القرينة الموجودة في النص. إذا قد واحد يشكل يقول شنو أنت تقول يحصل التعارض من غفلة الراوي في نقل الرواية، احتمال غفلة الراوي مرفوع بإصالة عدم الغفلة، لأن الراوي مسؤول في مقام نقل الرواية عن نقل النص بأكمله وما يكتنفه من القرائن. الراوي يكون ينقل الواقعة والقرائن معها، مسؤول عن هذا، لأنه تلقي هذه القرائن مع النص، إذا نقل النص والقرائن بأجمعها تلقي الضوء على المعنى المقصود، فإذا سكت نقل النص ولم ينقل القرينة ولو كانت حالية يعتبر سكوت الراوي، إذا لما نقل بس نص ما نقل قرينة يعني ماكو قرينة، يعني ماكو قرينة. ولذلك العلماء يتخلصون من مشكلة الإجمال في النصوص إذا احتملوا قرينة بإصالة عدم القرينة. شنو تقول أن الراوي ما نقل قرينة؟ ما يصير، هذا خائن. إذا ما نقل قرينة خائن. شلون ما ينقل قرينة؟ فإذا ما نقل القرينة نقول ماكو قرينة، خلاص. إذا أكو قرينة ما نقل هذا خائن، والراوي إنما نأخذ به إذا كان صادقا موثوقا. نقول بي صحيح، الراوي مسؤول عن نقل النص وعن القرائن، صحيح. لكن في بعض الأحيان القرينة ارتكازية واضحة عند الجميع، كل الناس. في بعض الأحيان القرينة ارتكازية عامة عند الجميع، لذلك لما ينقل الحادثة والقرينة موجودة عند الناس بعد ما يذكرها القرينة، ما يذكرها القرينة، لأن الراوي يفترض وجودها عند السامع ما ينقلها. احنا نجي بعد 1000 سنة ذيك القرينة الارتكازية العامة ما موجودة في زماننا، خلص، فيحصل تعارض من ضياع القرينة. أي قرينة؟ مو القرينة غير الواضحة التي يجب أن ينقلها. أكو قرائن ارتكازية عامة لا يرى الراوي داعي لنقلها لأنها موجودة عند السامع اللي قاعد يعطي النص، موجودة هاي القرينة واضحة، لكنه في زمان آخر هاي القرينة راحت من المجتمع. هاي القرينة العامة الارتكازية الواضحة ما موجودة في مجتمع ثاني، ما موجودة في زمان ثاني، فيحصل التعارض. إذن التعارض الذي يحصل وهو تعارض مستقر من عدم نقل القرائن الارتكازية العامة التي كانت موجودة في ذلك الزمان، بحيث يكون عدم ذكرها من قبل الراوي ليس خيانة، لأنها موجودة عند الجميع لا داعي لذكرها، موجودة عند الجميع. ولكن في مورد ثاني تشوف أن هذه القرينة ما موجودة، فتجي رواية خلاف الحكم السابق الذي صدر مع القرينة الارتكازية. لماذا؟ لأن الزمان الثاني والمكان الثاني ما موجودة تلك القرينة الارتكازية العامة، فيحصل التعارض، يحصل التعارض. مثلا مثال القرينة التي تكتنف النص وتكون مع النص أو تكون مع السياق ويغفل عنها الراوي في مقام نقل الرواية لأنها موجودة عند الجميع، موجودة عند الجميع، هذا ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، حمر جمع حمار، نهى لا تأكلون لحم الحمار، نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية مو حمر وحشية، وأذن في لحوم الخيل. خب هذه رواية، نهى يعني حرام، لحم الحمار حرام. طيب، ولذلك بعض أهل السنة عندهم لحم الحمار محرم، بعض أهل السنة ذهبوا إلى تحريم أكل لحم الحمار، لكن رواياتنا إحنا، هذا جابر ينقلها، رواية نبوية، تعال إلى روايات الأئمة الذين ينقلون عن رسول الله، ومو من عندهم، مو من كيسهم، مو مجتهدين. هنا روايات أهل البيت تقول يجوز أكل لحم الحمار، ليش يقول نهى؟ نهى يعني حرام، نهي دلالة على الحرمة، هذا يقول يجوز من الأئمة، فقد يقال بحصول التعارض، محرم الحمار أكل لحمة ويجوز أكل لحمة، بعد شنو تضاد يعني. لكن إجا الإمام الباقر سلام الله عليه بيّن لنا عدم وجود تعارض في هذين النصين، نص جابر والنص الوارد عن الأئمة، بيّن أكو قرينة غفل عنها الراوي لما قال نهى النبي عن أكل لحوم الحمر في حرب خيبر، في معركة خيبر، نبه على تلك القرينة الارتكازية في ذلك الزمان الإمام الباقر، وبينهما بون واسع من الزمان. فقد روى صحيح محمد يوسف وزرارة عن الإمام، عن الإمام الباقر، حيث سأل الإمام الباقر عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال نهى رسول الله، أي صحيح نهى رسول الله، هذا قاعد يروي رواية مال جابر، نهى رسول الله عن أكلها يوم خيبر. القرينة هاي وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس، يشيلون عليها أمتعتهم وسلاحهم وبضائعهم، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن. يعني ذاك حرام حكم حكومي، كانت مراكبهم وشيلون البضاعة عليها والسلاح عليها والعتاد عليها، فإذا ذبحوها بعد ما يشيل السلاح والعتاد والطعام يشيلون مجاهدين يضعفون عن القتال. فبين أن ذاك الحرمة لأنها كانت مراكبهم وحمولتهم، فهذا حكم حكومي مو حكم شرعي إلى يوم القيامة، هذا حكم حكومي. رئيس الحكومة إلى حق أن يحرم ما هو حلال لأجل استتباب الآم، وإنما الحرمها. فإذا ماكو تعارض. الراوي القرينة حذفها لكن الرواية عن جابر، فتبين أنه أكو تعارض. إجا الإمام بيّن القرينة. أما في هذا الزمان إذا واحد يذبح حمار ويأكله، مو حمولتنا، مو حمولة الناس، مو حمولة الجيش، أن الجيش بالسيارات يمشي ما حمولة هنا، إذا حلال. فكانت القرينة ارتكازية عند كل هؤلاء الذين سمعوا النهي، لأنه يدرون أنه نهى عن أكل لحم الحمر لأنها كانت مراكبهم. إذا ماكو تعارض بين الحكم الحكومي والحكم الشرعي. وأمثلة أخرى لفقد القرينة يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله.